السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، حرص الإنسان على أن يحيا حياة مطمئنة سعيدة مطلب لا اختلاف فيه بين العقلاء جميعا، لكن ثمة مدركات من عرفها حق المعرفة قارب أن ينال هذا الأمر. ومن تلك المدركات التي يمكن بعد أن يتفيأ المؤمن العلم بها أن يصل إلى مبتغاه في أثر الإيمان على حياته وعونه على طلب السعادة التي ينشدها. وقد قيل من قبل: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه فيسومها طلب المحال فتطمع. وقيل غير ذلك في هذا الأمر المنشود من سعادة وحياة مطمئنة، لكنه يغلب على الظن أن إدراك تلك المدركات يعين على هذا الأمر ويبصر الإنسان بالطريق الذي يسير عليه. وقبل أن نعرج عليها، ثمة نقليات يحسن التمهيد بها، أعظمها قول الله جل وعلا: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوف. من النقليات ما روي أن أحد ملوك اليمن، أقيال اليمن، أراد أن يقتل أخاه حتى يرث الملك عنه، فاستشار من حوله، فكلهم أجمع أمرهم على أن يتم صنيعه، إلا أحد الحكماء عنده يقال له ذو رعين. فلما رأى ذو رعين إصرار الملك على قتل أخيه قال له: أيها الأمير، ولم يكن يوم ذاك ملكا بعد، أستودي عندك كتابي هذا، وأعطاه كتابا مكتوب فيه بيتي شعر، فوضعهما الأمير دون أن يبالي في وعاء له، ثم عزم على أمره وقتل أخاه. فلما قتل أخاه وانتصب للملك بعده، أبى النوم أن يصاحب جفنيه، وأضحى لا يستطيع أن ينام، فسأل من له علم بالطب في زمنه فأخبروه أنه ما قتل أحد أخاه واطمأن في نومه. فأخذ الملك يقتل كل من أشار عليه بقتل أخيه. فلما أتى إلى ذي رعين قال: لا تعجل أيها الملك، وانظر في الوعاء والكتاب الذي فيه. فوجد في الكتاب بيتي شعر فيهما: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت، فمعذرة المليك لذي رعين. هذا النقل الثاني. هذان مهمان جدا في التمهيد لما سيأتي. أما المدركات فأعظم ما يجعل حياة الإنسان مطمئنة علمه بالحياة. وينبغي أن يعلم أن الحياة الدنيا هينة على الله، دل على ذلك العقل والنقل. أما العقل فقد دل هوان الدنيا على الله أنه جل وعلا أذن قدرا أن يعصى فيها، فلا أحد يستطيع أن يعصي الله إلا بإذنه وبقدره. وهذا من أعظم الدلائل على هوان الدنيا على الله، أن الله أذن قدرا جل وعلا أن يعصى في هذه الدنيا. ولو كانت الدنيا ذات كرامة على الله لما أذن الله قدرا أن يعصى فيها. هذا الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فإن الله جل وعلا يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن قال وفيها يعرجون، ثم قال في الآخرة في آخر الآية: والآخرة عند ربك للمتقين. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. قال بعدها: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا المدرك الأول. المدرك الثاني أن يعلم أنه قد قضى الله أنه لا راحة للمؤمن حتى يلقى الله، فتبقى المصيبة كل المصيبة من يلقى الله ولا يرتاح. فالله جل وعلا قد كتب وقضى أنه لا يمكن أن ينال أحد من أهل الدنيا الراحة الكبرى حتى يلقى ربه، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. دل على هذا النقل الظاهر، فإن زكريا عليه السلام ذبح ليصبح ذبحه مهرا لبغي، والحسين بن علي ريحانة رسول الله من الدنيا صلى الله عليه وسلم يشمه ويقول: إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا، ويراه يمشي فيقول أنه سيد شباب أهل الجنة، ويصعد المنبر ثم ينزل من أجله ليقطع خطبته ويحمله، ومع ذلك يكتب للحسين أن يأتيه رجل لا ذمة له ولا دين فيقتله عيانا بيانا على مرأى من زوجته وأهله وولده. فلو كانت الدنيا عزيزة على الله لما مكن هذا، ما مكن راحتي هذا من الحسين بن علي رضي الله عنه. قال ابن عبدون: وأمكنت من حسين راحتي شمري، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. ونبينا صلى الله عليه وسلم رزق 7 من الأولاد ذكورا وإناثا، 6 منهم يموتون في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ويدفنهم صلى الله عليه وسلم أو يشهد دفنهم. فهذا كله يدل نقلا على أن الدنيا هينة على الله تبارك وتعالى. من المدركات أن الدنيا هينة وأنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله تبارك وتعالى. من المدركات أن الله جل وعلا جعل علما وجعل عملا بذلك العلم، فإن لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. إن لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. وعلى النقيض من ذلك يكون أبعد الخلق عن الله من كان عياذا بالله يملك العلم ولا يعمل به البتة. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. والله جل وعلا قال وقوله الحق: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى أن قال ربنا فيها: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فأثبت الله جل وعلا له العلم، لكنه أنبأ تبارك اسمه وجل ثناؤه أن لا عمل مقرونا بذلك العلم، فقال في تشبيهه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذه من المدركات العظام قبل أن يصل الإنسان إلى مقصوده. إذا أدرك الإنسان هذا وأدرك في خاتمتها أن الدنيا طبعت على كدر، وأن الله يقول وقوله الحق: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا جمع الإنسان هذا كله تهيأ له بعد ذلك أن يعرف كيف يكون أثر الإيمان على حياته. فيقال أصلا: ما المراد بالإيمان؟ حتى يعلم أثره على الحياة التي بينا مدركات لا بد من استصحابها في الحديث عن أثر الإيمان على حياة الإنسان. الإيمان إذا أطلق يراد به الإيمان بالله، لأن بقية الأركان 5 من الأركان 6 هي تبع للأول. والإيمان بالله جل جلاله فطرة فطرها الله جل وعلا في القلوب يدل عليها كل شيء. ثم تلك الفطرة إما أن تسقى بنور الوحي فتنبت، وإما أن تجتالها الشياطين عما هي عليه. فالإيمان بالله معرفة ملازمة للعمل بتلك المعرفة، فإن وجدت معرفة حقة بالله متلازمة مع العمل بتلك المعرفة كان لتلك المعرفة المقرونة بالعمل أثرا على حياة الإنسان، وإن لم تكن تلك المعرفة مقرونة بالعمل كانت وبالا نكالا على الإنسان نفسه. والإيمان به جل وعلا أو المعرفة به أو العلم به تبارك اسمه وجل ثناؤه هي القوت الحق للقلوب، لأن من عرف الله جل وعلا يخطو أول خطوة في الطريق إلى لذة الإيمان والوصول إلى أثر الإيمان في القلوب. وحياة المؤمن حكم الله جل وعلا بأن العبد ميت ما لم يعرف ربه، قال الله: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الإيمان بالله يمكن إجماله في أن العبد يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق المدبر الواحد القهار المالك المتصرف، يعرف الإنسان ضعفه فيعرف منعة وعزة وقوة وجلال مولاه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا أمر السبيل الأعظم إليه، الطريق السبيل الأعظم إليه الوحي، قراءة القرآن تدبره، هذا السبيل الأمثل للوصول إلى معرفة بالله تبارك وتعالى. يتبع تلك المعرفة العمل بها حتى يكون الإنسان ذا حياة مطمئنة. يقول بعض من أرخ للحديث عن مكة المكرمة أن رجلا من الصالحين مكث سنين يتربص بالبيت أن يخلو من الطائفين حتى يطوف، ولا يكون أحد يطوف غيره، يريد أن لا يسبقه أحد إلى الله، فمكث على هذا دهرا. فذات يوم في جوف الليل خلى المطاف، فلما خلى المطاف والمسجد من الناس قدم إلى البيت ليظفر ببغيته، فلما هم بالطواف إذا بحية تشاركه الطواف، فقال متعجبا: ما هذا؟ قالت: أنا منذ كذا سنة أنتظر هذه اللحظة التي تنتظرها أنت. وهذا ظاهر أنه والعلم عند الله من مؤمن الجن، لكن المقصود من هذا أن هناك معرفة بالله جل وعلا أوقرت في القلب مسابقة ومنافسة إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه حتى نافس فيها وسابق، يريد أن يصل إلى مقصوده وبغيته، مثل هذه المعرفة المقرونة بالإيمان هي التي سعى أنبياء الله جل وعلا ورسله عليهم السلام إلى بثها في الناس وجعلها قوتا لقلوبهم حتى يصلوا إلى مرادهم وبغيتهم في أن يكون ذلك مرده على حياتهم. مما يتضمن به الإيمان بالله تبارك وتعالى فقر إيمان العبد بفقره إلى ربه جل وعلا، وأنه فقير كل الفقر إلى خالقه جل ذكره وتبارك اسمه. والافتقار إلى الله جل وعلا هو العنوان الحق للحياة، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يظهروا الانكسار والافتقار إليه، فإن موسى صنع ما يعجب الناس مرئا لما سقى للفتتين وتغلب على كثير من أشداء الرجال غيره، قال ربنا: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فبعد أن ظهرت قوته للناس أحب أن يظهر ضعفه وعجزه لخالقه، وهذا من أعظم ما يشعر به المؤمن من اللذة حال أن ينكسر إلى قلبه. ولما كما مر معنا في دروس كثيرة لا يمكن للمؤمن أن يكون هناك شيء أكرم عليه من وجهه، لا يوجد شيء أكرم على المؤمن أكرم من وجهه. الله يقول لما صور عذاب أهل النار قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، والمعنى أن يديه عياذا بالله مغلولتان، والناس في الدنيا ما أن تهم ببطشه إلا ويحفظ وجهه بيديه، فيتقي الضربة بيديه حتى يحفظ وجهه، لكن أهل النار يعذبون فيها وقد غلت أيديهم، فلا يجدون شيئا يتقون به النار إلا أعز ما يملكون وهو الوجه. فلهذا قال الله فمن يتقي بوجهه سوء العذاب، وهذا محرر عقلا ونقلا، يعقبه باتفاق العقلاء أن جبهة الإنسان هي أعظم شيء يملكه وأعز شيء من أعضاء وجهه. فإذا رزق العبد الانكسار إلى الله وقبل أن يأتي اختيارا لا اضطرارا إلى بيته أو في خلوة، إلى بيت من بيوت الله أو في خلوة من خلواته، فيجعل جبهته في الأرض إجلالا لله، فقد أتى بالانكسار على أكمل وجهه هيئة، بقي أن يأتي بالانكسار على أكمل وجهه ذكرا وخشوعا في القلب. فإذا قدر للجبهة أن تعفر في التراب، وقدر للسان أن يلهم طيب الذكر وجميل الدعاء، وتواطأ مع هذا القلب في الخشوع والخضوع إلى الله، نال العبد مقصوده. قال الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا الافتقار لله جل وعلا والانكسار إليه، وهو أعظم براهين ثبوت اليقين والإيمان في قلب العبد المؤمن. يعقب ذلك محبة أن يعظم الله، وهذا من أعظم قرائن الإيمان في العبد. يحكم على عبد ما بأن إيمانه قد قارب الكمال إذا كان يحب المواطن التي يعظم الله جل وعلا فيها. فإذا كان العبد يحب أن يعظم الله إما على يديه أو على يدي غيره، أو يحب أن يرى مشهدا أو مقاما أو مكانا أو حالة يعظم الله جل وعلا فيها، فيسعد إذا رأى ذلك قلبه، هذا والله قد عرف الله حقا. ولو أن تدخل مسجد، أن تدخل مسجدا فترى فيه رجلا، وقد يكون هذا الرجل عند الناس من الوضعاء كالعمال مثلا وفق المعايير الدنيوية، فتراه يصلي ويذكر الله فتفرح أن هناك من يذكر الله ويعبده ويرجوه ويسأله، هذا من أعظم دلائل أنك تعرف قدر الله تبارك وتعالى. وعلى النقيض يكون حال القلب حال خوف ووجل من سخط الله وغضبه إذا رأى من يعصي الله جل وعلا ويعاند ويكابر في طاعته لربه، خوفا من أن تناله غضب، من أن يناله غضب الله جل وعلا وسخطه. فعلى من هذا وهذا يفهم أي مقام للقلب وأي معين يرتوي منه القلب من الإيمانيات في سويدائه، وهو يبصر مثل هذه الأمور فيكون تردده عليها. دل على هذا أن أيوب عليه السلام لما أصابه ما أصابه من المرض زاره رجلان من أهله، فلما زاروه قال أحدهما في الطريق قبل أن يصل إلى أيوب ما أظن نبي الله فيما هو فيه إلا لمعصية أتاها. فلما قدم على أيوب وأخبره الخبر قال عليه السلام والله لا أدري ما تقولان، لكن الله يعلم أني أمر على الرجلين يحلفان كلاهما بالله، فأعود إلى البيت فأتصدق أكفر عنهما مخافة أن يذكر الله جل وعلا بسوء. فهذا من تعظيم الله جل وعلا أن الإنسان يحب أن يرى أحدا يعظم الله، وهذا أخبر الله جل وعلا عنه في غير آية من كلامه العظيم بذكر الأضداد، بذكر حال أهل الإشراك إذا ذكر الله تبارك وتعالى، كما بين جل وعلا ذلك في سورة الزمر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والمقصود من هذا، هذه بعض ما يمكن أن يقال حول الإيمانيات التي تكون في القلب. حتى يسقى القلب برحيق الإيمان يتأمل الإنسان كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون شحيحا على وقته أن يتخذ منه، يقتطع منه ما يقف فيه بين يدي الله جل وعلا. كلما كان الحال الإنسان أشد عذرا في ترك العبادة ومع ذلك صنع العبادة، كانت العبادة أحب إلى الله، وهذا من خفايا قواعد العلم. كلما كان العبد أشد عذرا في أن يترك العبادة لكنه أقبل عليها مع أن العذر في حقه أعظم، يكون الصنيع هنا أحب إلى الله. ومثاله رفقة في سفر أغنى بهم السفر حتى انتهوا إلى مستقرهم، فلما ناموا وكان النوم أحب إليهم من أي شيء مفروح به، قام أحدهم بعد أن نام ركبهم، وليس أحب إليهم شيء من راحة البدن لطول السفر، فقيامهم هنا معذورون لو لم يقوموا، لأن السفر مظنة العذاب. فإن قام أحدهم على هذه الحال من العذر ووقف بين يدي الله يقرأ القرآن ويناجي الله بكلامه، هذا يصبح في حينها من أحب الخلق إلى الله. والآن أنت ونفسك كلما استطعت في حال من الأعذار من مشاغل الدنيا المعروفة أن تخرج منها إلى أن تخلو بربك، ولو والله برهة من ساعة ولو دقائق معدودة، وليس شرطا أن يراك أو يدري عنك من حولك، تختطفها ذكرا تسبيحا تهليلا صلاة طوافا بحسب حالك بحسب مقامك، كأنك تقول لربك رغم ما أنا فيه من متاع إن كنت في لذة، أو رغم ما أنا فيه من نصب إن كنت في شدة، إلا أنني لا أجد شيئا أفرح به ويملأ قلبي أعظم من أن أناجيك. بمثل هذه الأحوال يشعر المؤمن بأثر الإيمان في حياته. هؤلاء وأمثالهم هم الذين قال الله جل وعلا عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يعقب هذا من الطرائق العملية للوصول إلى الإيمان المؤثر في الحياة لذة الإحسان، فإن الإحسان إلى الخلق من قلب استقر فيه توحيد الله الحق، هذا من أعظم ما يجعل المؤمن قريبا من الله، وإيمانه له أثر عظيم في حياته. فلذة الإحسان ينبغي أن يستشعرها المؤمن على النحو التالي، وأنا لا أتكلم اليوم على صورة محاضرة، أتكلم بهدوء على صورة تبصرة بالإيمانيات. ينبغي أن تعلم كلما زاد يقينك بأمانة أحد وعلمك بوفائه وقدرته على رد الجميل، تجد في نفسك حبا للإحسان إليه شئت أم أبيت، لأنك ترى أنك إذا أحسنت إلى أمير تدخر هذا الأمير لحالك الأيام، وإذا أحسنت إلى غني ترى أنك تدخر هذا الغني لأيام فقر تخشاها، وترى الطالب يحسن لمعلمه خوفا من تقصير في امتحان فيدخر تلك الابتسامة أو ذلك المعروف في ذلك المعلم ليوم يخشى أن تكون ورقته بين يدي المعلم. ولنصطلح على تسمية هذه الأشياء بالودائع، تودع لمظنة حال يرتقبها العبد. من خير الحافظين؟ الله. الله يقول: فالله خير حافظا. العاقل الذي يعرف الله حقا، من يحب أن يكثر من الودائع عند الله ليوم يلقى الله فيه، هذا الذي فقه أثر الإيمان في حياته. كلما هم بأن يؤدي صلاة أو أن يصنع معروفا أو أن يعمل برا يصنعه بنية أنه شيء يودعه عند رب العالمين جل جلاله، لأن اليقين في قلبه أنه اليوم أو غدا أو بعد غد طال الأمد أو نقص سيلقى الله، فهو يريد إذا لقي الله أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ وديعته، فهو يصلي قبل أن يصلى عليه حتى يستودع الله نور صلاته لتكون صلاته نورا في قبره، ويمر على المسكين على الفقير فيضع في يديه ما يضع حتى إذا لقي الله سأل الله جل وعلا عن وديعته. وهذا يقال في الأعمال التي تتعلق بالناس، لذلك قلنا إنها لذة الإحسان، لكن لا يمنع أن تكون الوديعة ذكر أو صلاة في حال كما بينا سلفا المؤمن في حال عذر أن يصليها، لكنه يأتي بها وديعة عند الله جل جلاله. المرء إذا فارق الدنيا تأتيه الملائكة، فهناك ملائكة اسم جنس وهناك ملائكة اسم عين، فالذي ينفخ في الجسد روحك وأنت في بطن أمك هذا ملك لم يسمى، اسم جنس، يعني ملائكة كثيرون مو كلهم هذا الأمر، لكن الملك الذي يقبض الروح ملك معين، قل يتوفاكم ملك الموت، دلت آية الأنعام على أن معه آخرين ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لكن الأصل أنه ملك معين. هذا الملك المعين يأتي يستخرج الروح، حين استخراج الروح تأتي الودائع التي أودعها الإنسان عند ربه، فيكون تصرف الملك في قبض روحك على قدر ودائعك عند الله جل جلاله. فمن لم تكن له عند الله وديعة، روح الملك، قلب الملك، قدرة الملك بيد الله، فالملك لا يملك لنفسه فضلا عنك شيئا، فأنت لا حاجة لأن تقيم الصلة مع الملك لأنك لن تراه حتى يقبض روحك، لكنك تقيم الصلة مع رب الملك، فيسخر الله جل وعلا ذلك الملك لك إذا قبض روحك أن يقبضها قبضا رفيقا. وليس الأمر هين إذا عاين الإنسان الموت، لأن الروح سبق لها أن اخترقت الجسد والتصقت به وأضحى بينهما من الألفة ما لا يمكن نزعه. يقول ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. فإذا أخرجت ليس هناك عضو من الجسد تستقر فيه الروح، الروح مفرقة، فنزعها ليس بالأمر الهين. فتأتي الوديعة التي استودعتها عند الله فتجعل من الملك يرفق بك أن ينزع روحك نزعا رفيقا. والله لما ذكر الصفوة من خلقه يحيى وعيسى قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فأما ساعة الولادة فقد قضيت، فبقيت ساعة الوفاة، يتخذ الإنسان ودائع عند الله لتلك الساعة. كما أن الناس يحشرون إلى ربهم ويفدون عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه، والشقاء والسعادة في القرآن مرتب على لقاء الله جل جلاله، الشقاوة والسعادة في القرآن مرتبة على لقاء الله جل جلاله. فمن سعد يوم يلقى الله لا يمكن أن يعقب ذلك شقاء، لكن من شقي وهو يلقى الله لا يمكن أن يسعد أبدا، لأنه إذا قطعنا، وهذا مما نقطع به أن الله أرحم الراحمين، فإذا كان العبد إذا لقي أرحم الراحمين لم يسعد، فعقلا متى سيسعد؟ فيكون من أعظم ما يصنعه الإنسان أن يهيئ نفسه في حياته الدنيا ليوم يلقى الله جل وعلا فيه، فلا يكون في قلبه أحد أحب إلى الله أحب من الله جل جلاله. من لذة الإحسان يتفرع شيء آخر، وهو أن الإنسان تختلف حوائج الناس إليه بحسب مقامه. وربما وقف بين يديك صبي أو طالب أو عامل أو غيرهما، كل بحسبه. فمن كان على يقين أنه سيقف بين يدي الله صنع في من يقف بين يديه ما يحب أن يعامله الله به إذا وقف بين يديه، فيصبح الإيمان بلقاء الله جل وعلا ذا أثر حميد على النفس في التعامل مع غيرك. هذه لذة الإحسان وما يكون من أثر فيها على النفوس. مما يجعل لحياة المؤمن لإيمان المؤمن بربه أثرا في حياته تأمله فيما كتب الله جل وعلا من عظيم النعمة وجليل القدر لبعض أوليائه، فإن التأمل في هذا يعين الإنسان في أن يعظم توكله على ربه ويعظم يقينه بخالقه. فعلم العبد أن الله جل وعلا بيده الأمر كله، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، يعينه على هذا. ومن أنجع الأمثلة ظهورا وبيانا في هذا الشأن أن الإنسان ينظر إلى هاجر أم إسماعيل عليه السلام، فإنها كانت جارية في بيت رجل كافر، أخرجها الله جل وعلا من بيت رجل كافر لتكون زوجة لإبراهيم، ثم أتى الله بها بما أوحى إليه إلى نبيه وخليله عليه السلام، فأجعل مسكنها عند بيته المحرم، ثم جعل قبل ذلك منها إسماعيل عليه السلام، ثم جعل من ذريتها صفوة الخلق وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل ييأس أحد بعد ذلك في روح الله جل وعلا ورحمته؟ والله أخرج هذه الجارية من غير طلب منها، من خادمة تصنع الطعام والشراب لملك كافر، لأن تصبح سببا في مولد سيد الأنبياء وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فأمثال هذا مما يتأمله العبد في فضل الله جل وعلا على أوليائه يجعل الهمة عالية، ويجعل اليأس من روح الله جل وعلا بعيد جدا، ويجعل التوكل على الله جل وعلا عظيم، ويجعل الرغبة فيما عند الرب تبارك وتعالى تعظم وتشرف لعلم العبد أن الله جل وعلا أرحم الراحمين، وأنه تبارك وتعالى يده سحاء الليل والنهار. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مما يتعلق بحديثنا عن الإيمان وأثره في حياة الناس أن الله جل وعلا كتب البلاء والكبد على عباده كما بينا في المدركات الأول. فالمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن خيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه، وأن الله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن الدنيا كما بينا في المدركات هينة على الله، وأن أنبياء الله قبض أرواح أنبيائهم وبناتهم قبلهم، وأن البلاء لم يسلم منه بر ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر. هذا كله يوطن المؤمن على أن يتلقى ما يصيبه مما يصيبه من البلاء، يتلقاه بصدر يؤمن أن ما عند الله جل وعلا خير له. وقد جاء في الأثر أن الله جل وعلا قال له نبيه موسى: أي رب، إني أراك تكثر في التوراة ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فعلام ذلك؟ فجاء في الأثر أن الله أوحى إليه: أما إبراهيم فما خير بين اثنين، أنا أحدهما إلا اختارني، وأما إسحاق فقد جاد لي بنفسه، وأما يعقوب فكلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي، كلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي. فالمؤمن على كل أحواله يحسن ظنه برب العالمين جل جلاله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويدخر كل ذلك عند ربه تبارك وتعالى إذا لقيه، كما ادخره الصالحون من قبلنا ممن ابتلوا وممن نراهم في الناس. والله جل وعلا كما جاء في آثار لما خلق الناس الخلق الأول في عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، مسح على ظهر آدم فأخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. فلما رأى آدم أرواح بنيه منهم المعافى منهم المبتلى قال أي رب لو سويت بين عبادك، فأوحى الله إليه يا آدم إني أحب أن أشكر، فيرى المبتلى ما عليه المعافى فيصبر، ويرى المعافى ما عليه المبتلى فيشكر، والسبيل إلى الله بهذين الطريقين، شكر في السراء وصبر في الضراء، مع حسن الظن برب العالمين جل جلاله، كما قال يعقوب لبنيه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مما يتعلق بالجوانب العملية في أثر الإيمان على حياة العبد، الإيمان إذا صدق في القلب واستقر يجعل من صاحبه كامل النصح للناس حيا وميتا. قال الله جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى أن وقع من قومه ما وقع من قتله. فلما أكرمه الله جل وعلا بدخول روحه الجنة لا جسده قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس وغيره من أئمة التفسير نصح قومه حيا وميتا. والله إن من أعظم قرائن الإيمان خلوص النصح للمؤمنين، في أن يكون الإنسان لديه النصح المجرد الذي لا يريد به أن يرتفع لواء قوم ولا أن يخفض لواء آخرين، ولا أن يسود تسود راية عمرو أو تخفض راية زيد، وإنما يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، لا يبتغي بنصحه وكلامه وقوله وإرشاده للناس إلا وجه ربه العلي الأعلى. وهذا مقام رفيع كل يدعيه، والواصلون إلى مبتغاه ومنتهاه قليل، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لهذا. بقي أيها المباركون أن نعلم أن المصدر الأعظم لأن يزداد الإيمان في قلبك هو كتاب الله تبارك وتعالى، وكتاب الله لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق مزين بالتوحيد، وكلام الله لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق مزين بالتوحيد. فتدبر القرآن حقا من أعظم ما يمكن أن يزيد المؤمن إيمانا ويقينا بربه. قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأعظم صور القرآن أثرا في القلوب بنص القرآن سورة هود، فإنه من قدر له أن يحفظها ويدرك الكثير من معانيها يكون أقرب إلى أن يكون رقيق القلب. قال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه، أي في السورة نفسها في سورة هود، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولم يقل الله في القرآن كله أن سورة من القرآن جمع الله بها الثلاثة، قال وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فاستنبط أهل العلم منها أن أعظم صور القرآن أثرا في القلوب ووعظا ما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة المباركة سورة هود. ولو وقفنا فيما بقي من الوقت في تأمل بعض آياتها، ذكر الله جل وعلا فيها استواءه على العرش وكان عرشه على الماء، والعرش سقف المخلوقات وهو أطهرها على الإطلاق، وقلنا إنه أطهرها لأن الله جل وعلا استوى عليه، استحق أن يستوي عليه الله تبارك وتعالى، فعلمنا أن العرش أطهر المخلوقات، وهذا العرش سرير له قوائم تحمله الملائكة، دل على أنه سرير. قول النبي صلى الله دل على أنه سرير له قوائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ودل على أنه تحمله الملائكة قول الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقول الله جل وعلا في غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. مما ذكره الله جل وعلا في سورة هود أن الرب تبارك وتعالى قال: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وهنا نقف مع الآيات التي يمكن أن يتأملها العبد، أما ما هو ظاهر فإنه لا حاجة لأن نتحدث عنه الآن. قال الله جل وعلا: واحمل فيها من كل زوجين اثنين. وهذا من أعظم الدلائل على قدرة الله جل وعلا، وعلى أن قلوب العباد من كل أمة بيد الله. ذلك أنه لا يعقل أن سفينة واحدة تحمل ما أصله التنافر، فإن الغابة إنما هي مليئة بأن الدواب يأكل بعضها بعضا والطير يختصم بعضه مع بعض. مع ذلك كان نوح عليه السلام يقف على باب السفينة يحمل الذكر منه في يد والأنثى منها في يد ويلقيها في السفينة حتى تراكمت جميعا من كل زوجين اثنين. من الذي جعلها لا تأتلف على سعة الأرض وبعدها وجعلها تأتلف على ضيق السفينة وصغرها؟ ربها تبارك وتعالى، حتى يعلم أنها مخلوقة. فلا يمكن للمؤمن أن يمر عليها ويقرأها حتى يقف ليعلم قدرة ربه تبارك وتعالى. وهذا منهج عظيم في تدبر القرآن، في أن الإنسان أعظم ما ينبغي أن يعلمه أن أعظم مقصود من إنزال القرآن إدراك العبد لعظمة الله. فإذا دلتك الآية على عظمة الله فقد عرفت مراد الله جل وعلا من الآية. أما إن كانت الآية لا تدلك على عظمة الله فأنت بعد لم تصل إلى الدرجة التي تدلك، التي يمكن أن يعظم فيها فهمك وتدبرك وتأملك لكلام الله جل وعلا. وقد بينا مرارا أن الله جل وعلا قال في سورة النمل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي آتي بعرش بلقيس من اليمن إلى أرض الشام قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الله: فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لا يمكن أن نصنع كما صنعه كثير من أهل التفسير فنقول: من الذي أتى بالعرش؟ هو من الجن؟ هو من الإنس؟ هو من اليهود؟ هو من النصارى؟ لو كان هذا ذا بال لا أخبر عنه القرآن، أخبر عنه الكبير المتعال. لكن ليس هذا المقصود من الآية. المقصود من الآية أن يفقه المؤمن إذا كان رجل إنسيا أو جنيا من المخلوقين حمل عرش بلقيس في أقل من طرفة عين ليقف بين يدي بلقيس، ليقف بين يدي سليمان، فكيف بقدرة الله جل جلاله؟ هذا الذي أراد الله جل وعلا أن يبينه، أن يفقه الإنسان قدرة ربه تبارك وتعالى. فإذا رفع يديه يدعو وهو يستصعب هذا المعنى عرف أنه يسأل عظيما، فلا يمكن أن يحتقر مسألته ولا يمكن أن ييأس أن الله جل وعلا لا يجيبه، لأنه قد وقر في قلبه عظمة الله وجلاله وقدرته. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. ولهذا جل القرآن إن لم يكن كله مقصوده الأعظم إظهار عظمة الله، لأنك لا يمكن أن تقبل أن تعبد إلا عظيما. وليس فقط أن تعلم أن الله عظيم، هذا لا يكفي، لكن ينبغي أن تعلم أنه لا أحد عظيم أمام الله أيا كان. حتى حملة العرش جبريل وميكائيل وإسرافيل، نبينا والأنبياء معه والصالحون بعدهم، كل هؤلاء لا أحد منهم يوصف بأنه عظيم إذا ذكر بالرب الكريم، لأن الجواب بكل يسر: هؤلاء كلهم مخلوقون، والله جل جلاله وحده هو الخالق. قال ربنا يبين لعباده عظمته: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال ربنا على في خبر يوسف: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال في الزمر: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال جل وعلا ويجعلون لله ما يشتهون، وذكر جل وعلا آيات كثر يبين فيها عظمته وجلاله. والله لا يمكن أن يخشع قلب أو أن تذرف عين أو أن توجل جوارح إلا على قدر علمها بالله، وحظ كل إنسان من هذا على قدر حظ علمه بعظمة الله، ونقص هذا فيه نقص عن علمه بالله جل جلاله. لكن من ازدادت معرفته بالله عظم يقينه، توكله، وجله، خوفه، رجاؤه، كل أعمال القلوب تعظم فيه لعلمه بربه تبارك وتعالى. وهذا كما قلت السبيل الأعظم الأول إليه تدبر كلام الله، كما نحن الآن في سورة هود، قال الله فيها واحمل من كل زوجين اثنين. مما قاله الله جل وعلا فيها في هذه السورة المباركة عن أنبيائه ورسله قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال سلام قال سلام قوم قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. من هم الرسل؟ إبراهيم، إسرافيل، وميكال، وجبريل. جاءوا لخليل الله في صورة رجال تام الخلقة، فعمد إلى عجل من خيار بقره فذبحه لهم فقربه إليهم قال لا تأكلون، كما في سورة أخرى، فاعتذروا. قربه إليهم ليأكلوه ظنا منه أنهم رجال، ثم أماطوا اللثام عن شخصيتهم وأخبروه أنهم ملائكة، وإبراهيم يعلم أن الملائكة لا تأكل فقبل عذرهم. ولو علم من قبل أنهم ملائكة لما ذبح لهم، لأنه يعلم أن الملائكة لا تطعم. أين عظمة الله هنا؟ هذا خليل الله، وليس على الأرض أحد أقرب لله منه، مع ذلك جهل أن هؤلاء ملائكة، لم يعرف أنهم ملائكة. فمن الذي وسع علمه الأشياء كلها؟ الله، ولا شيء غيره. وإنما يعلم من يعلم من الأنبياء والملائكة بالقدر الذي علمه الله جل وعلا. عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، سواء رسولا إنسيا أو رسولا ملكيا. فهؤلاء كلهم ضاق علمهم إلا ما علمهم الله. والخضر لما أراد أن يؤدب موسى ويعلمه وركب مع سويا في السفينة قبل أن يخرقها الخضر، جاء عصفور كما في الحديث الصحيح عند البخاري، فنقر نقرتين في البحر ثم مضى. بعثه الله جل وعلا إرشادا لموسى، فقال الخضر لموسى يا نبي الله ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بنقرتيه من البحر. فكل ما في القرآن يدل على عظمة الله جل جلاله. هذا ما ذكره الله جل وعلا في قوله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. مما ذكره الله جل وعلا أن لوط عليه السلام لما أتاه هؤلاء الضيوف أنفسهم في صورة وجوه حسان قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بآلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. من الآية تعلم ماذا؟ عدل الله جل جلاله. ومن عدل الله أن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه، أن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه. وهذه المرأة تسكن مع زوج مؤمن هو لوط، ومع ابنتين لها مسلمتين هما ابنتا لوط. قال الله جل وعلا في الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها أي في القرية غير بيت من المسلمين. سماه بيت مسلم لأن المرأة تبع لمن؟ تبع لزوجها في الظاهر، فسماه بيت مسلم لأنه
تعيش مع مسلمين، زوجها مسلم، فأصبح البيت بيت مسلم، لكنها لم تنجو، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. موضع الشاهد منها أن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة. الله يعلم أزلا أن هذه المرأة مستحقة للعذاب، لأن هي التي أخبرت قومها بقدوم هؤلاء الملائكة. لكن الفتاتين بنتي لوط لم يكونا يعلمان ذلك، فحتى لا تبقى في قلوبهم حسرة على أن أمهما هلكت، تعبدهم الله جل وعلا بقوله ولا يلتفت منكم أحد، ولا توجد عبادة اسمها الالتفات. فخرجوا جميعا، لوط وزوجته وابنته، خرجوا من القرية ليلا وقد أخبروا أن الله يأمرهم أن لا يلتفت منهم أحد. فهذه المرأة لم تطق صبرا، لأن القلوب إذا تشابهت تشابهت الأفعال، كما قال الله جل وعلا تشابهت قلوبهم. فلما شابه قلبها قلب قومها انتفتت، فلما التفتت بقيت ونجى لوط وبنته. فلما أهلكت المرأة لم يقع في قلب الفتاتين حسرة على أن أمهما هلكت، لأنهما رأيا رأي العين أن أمهما عصت الله جهارا وانتفتت، وقد أمرهم الله جل وعلا أن لا يلتفتوا، مع أن الله غني عن هذا كله، لكنه ليعلم جل وعلا عباده العدل أمرهم الله جل وعلا بهذا، وقال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ذكر الله جل وعلا بعدها قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. في خبر فرعون، والقرآن إذا فسر يفسر بمجموعه، تأتي مسألة عظمى يعيشها الناس واقعا. الله جل وعلا إذا عصاه عبده إما أن يقيم الحجة عليه أو أن يرحمه، فتكون رحمته له بأن يوفقه للتوبة فلا يعود للمعصية، وتكون إقامة الحجة بأن يترك هذا العبد دهرا ثم يعيد المعصية عينها، فإذا عاد المعصية عينها أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال الله في سورة النازعات ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله، أخذ من؟ أخذ فرعون، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة والأولى، ما الأولى؟ الأولى أنه قال ما علمت لكم من إله غيري، وقف على أهل مصر يقول علانية لهم ما علمت لكم من إله غيري، فنازع الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته، فمكث 40 سنة وهو ينازع الله في ألوهيته والله جل وعلا لم يأخذه بعد. ثم قال بعد 40 سنة قال أنا ربكم الأعلى، فلما قال أنا ربكم الأعلى قال أصدق القائلين فأخذه الله نكال الآخرة، أي قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى أي قوله ما علمت لكم من إله غيري. إذن أي عبد من عباد الله هو بين حالين، إما يتقلب في لطف الله وإما يتقلب في نقمة الله، إما يتقلب في لطف الله وإما يتقلب في نقمة الله. فمن أراد الله أن يرحمه قلبه في لطفه ودله على التوبة، ومن أراد الله أن يخذله قلبه في نقمته ولم يدله ربه على التوبة فهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك، نعوذ بالله من هذا كله. مما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة المباركة قوله سبحانه وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي، أي يأتي هذا اليوم، لا تكلم نفس إلا بإذن، أي بإذن ربها، فمنهم شقي وسعيد، أي لا يوجد حال ثالثة. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق،
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. هذا يكون يوم القيامة يوم الفصل. والجنة دار أعدها الله لأهل طاعته، والنار دار أعدها الله لأهل معصيته. ومن لذة نعيم أهل الجنة أن أدناهم منزلة لا يعلم أنه أدناهم منزلة، يرى أنه أعظم أهل الجنة نعيما وأن أهل النار أقلهم عذابا، لا يدري أنه أقل أهل النار عذابا، يرى أنه أشد أهل النار عذابا عياذا بالله. على أن أعظم ما أوتيه أهل الجنة رؤية الله، وأعظم ما عذب به أهل النار أنهم محجوبون عن رؤية وجه الله واحد القهار. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قولي في كلمات يسيرات لا يبلغ أن تكون محاضرة، لكن ما بين الأذان والإقامة إن شاء الله نجيب على أسئلتكم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونشكر الفضلاء الأجلاء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة الأحساء، ونشكر الوزارة والقائمين على معرضكم داعيا. وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما قلناه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. اقرأ ما تشاء. عندما سيكون أنا من بره
أحرف محلاة بالفوائد، وجمل مزينة بالقلائد، ومعان متوجة بالفرائد، وقلوب تعلقت بالخالق، وأدمع هطلت من خشيته سبحانه. كل هذا وأكثر عشناه مع شيخنا الفاضل من خلال توجيهاته الإيمانية، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر أيها الإخوة الأكارم بعض الأسئلة بما يفتح الله سبحانه وتعالى على شيخنا. هذا سائل يقول: يا شيخ، أشهدك على محبتي لك في الله سبحانه وتعالى، ويذكر بأنه كثير ما يقسو قلبه ولا يتلذذ بالقرآن، فما هي الوسائل التي تساهم في الخشوع وكذلك التلذذ بكتاب الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله. وبعد، هو ما ذكرنا بعضه في المحاضرة ربما يكفي، لكن العمل بالقرآن يعين على الخشوع حال تلاوته، وهذا أمر لا جدال بين المؤمنين فيه، فإن من كتب الله له أن يعمل بما دل عليه القرآن كان أحرى أن يرزق الخشوع والخضوع إذا تلا تلك الآيات. وأما من جعل القرآن وراء ظهره عملا فلا يرجى بعد ذلك أن يرزق الخشوع إذا وقف به بين يدي الله.
هذا السؤال الآخر يسأل يقول: ما تفسير قول المولى سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها؟
قال ربنا: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوف. والسؤال ظاهر أنه يسأل عن الاستثناء في الآيتين، في قول الله جل وعلا عن أهل النار إلا ما شاء ربك، وقول الله جل وعلا عن أهل الجنة إلا ما شاء ربك. وقد ذكر أبو العز الحنفي صاحب شرح العقيدة الطحاوية رحمه الله، ذكر 8 أقوال في المسألة، والذي يترجح عندي أن الاستثناء هنا فقط لبيان القدرة، فقط لبيان القدرة والمنة من الله جل وعلا على خلقه في حق أهل الجنة. نعم.
هذا شخص آخر يقول: أنا محب لطلب العلم وقوي الهمة فيه، لكني ابتليت بفتنة النظر، فما الحل؟
فتنة النظر دواؤها أمران. الأول قلبي، هو أن تسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك منها، وأن تحاول أن تقرأ في القرآن أو في التفاسير ما يملأ قلبك ويشغلك عن مثل هذا. الأمر الثاني عملي، تجنب المواطن التي تخشى على نفسك أنك إذا كنت فيها غلب عليك النظر، وقد قيل إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها. نعم.
ما نصيحتكم حفظكم الله لمن أراد أن يقدم لجماعة مسجده درسا أسبوعيا في التفسير، ما الذي يبدأ به من الآيات الكريمة والمنهج الذي يتبعه في ذلك؟
العلم بكلام الله جل وعلا أشرف علم وجد قطعا. ولا لا أدري من السائل، لكن المهم أن يكون هذا الذي يريد أن يدرس درس تفسير يملك شيئا كثيرا من الأهلية العلمية لأن يدرس الناس التفسير. فإن كان ولا بد فاعلا وهو خير له وللناس، فبعضهم يختار كتابا يقرأ منه كالكتب الموثوق بها كتيسير الكريم المنان لابن سعدي، أو معالم التنزيل للبغوي، أو تفسير الحافظ ابن كثير مما يمكن قراءته على الناس وإن كان في بعضها تطويل. أو أن الطالب العلمي نفسه يجمع من هذه التفاسير زادا علميا يقرأه على الناس، وليكن هذا أسبوعيا، ولا حرج أن يحاول أن يقربه إلى الأذهان، وأن يستعين ببعض الكتب التي فيها شرح لبعض الأحاديث ككتاب صحيح الغيب النبوي للشيخ عمر بن سليمان الأشقر. هذا يمكن أن يجمع مع التفسير. وبعض الكتب في هذا الشأن، كتب السيرة تنفع كذلك في فهم كلام الله، إذا كان يريد أن يستفيد شيئا بلاغيا من تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير هذا حسن. بعض المفردات والحديث عنها لو أخذه من حدائق الروح والريحان للهرري، هذا كله إن شاء الله يجعل منه ذا قدرة في نفع الناس. نعم.
وهذا آخر يسأل يقول: أيهما أولى، تدبر القرآن أم حفظه؟
هي مراحل. في مرحلة الصبا حفظه، لأن الإنسان لا يملك القدرة حينها على التفسير. تدبر هذا مرحلة ثالثة، ثم بعد ذلك يكون العناية بالتفسير، ثم تأتي مرحلة التدبر.
ما أفضل الطرق لقيام الليل؟
الناس يختلفون في هذا في من فتح الله عليهم، والعبرة بكمال حضور القلب، لكن من حيث الطريقة فقد بينها صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. ثم قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فإن شق هذا على العبد فإن الله يقول في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل هي الصلاة التي تكون بين منامين، في أنه ينام ثم يقوم فيصلي ثم يعود فينام. فإن تعذر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فيكون الإنسان يقوم مع الأذان الأول، أو أنه يوتر قبل الأذان الأول، فإذا أذن المؤذن الأول عاد ونام. هذه طرائق وقتية. وأما عدديا فالناس يختلفون في القدرة، ويختلفون في حال السفر وحال الإقامة، ويختلفون في الأعباء التي توكل إليهم ليلا أو نهارا، والأمور التي يشتغلون بها. لكن قال عليه السلام: أوتروا يا أهل القرآن. فالإنسان يحرص على الوتر ويجعله نصب عينيه، ولا يقبل أن ينام دون أن يوتر. ومع هذا الموفق والهادي والمعين الله. نعم.
هل الخضر نبي أم رسول أم رجل صالح؟
من
الخضر؟
الخضر قال السيوطي رحمه الله: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل ولي قيل ولي أو نبي أو رسول. والذي يترجح عندي، طبعا لو قلنا نبي أو رسول فهو ولي قطعا، لكن الذي يترجح عندي أنه نبي من أنبياء الله، هذا ما دل عليه ظاهر القرآن. قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فقوله وما فعلته عن أمري دل على أنه وحي من الله، فإذا قلنا بوحي الله إليه على المختار عند الكثيرين أن الوحي يعني النبوة أصبح نبيا والعلم عند الله.
هذا يقول بأنك ذكرت يا شيخ أنه يمكن أن تقدم لله إحسان، فكيف يكون ذلك؟
تقدم لله
إحسان،
إن قلتها فهو سبق لسان بهذا اللفظ. أنا قلت تجعل لك وديعة عند الله، ولم أقل فيما أعلم أن تقدم لله إحسان، هذا لا يتفق، لكن قلت يكون لك عند الله جل وعلا وديعة تتمثل في الإحسان إلى خلقه، هذا الذي أردت قوله إن لم أكن قد قلته من قبل. جزاك الله خير، أنت شهدت بما رأيت جيد.
جزاك الله خير. هذا شخص يسأل يقول ما توجيه فضيلتكم في من هو رجل صالح لكن يستدرجه الشيطان للمواقع الأخلاقية؟
ينقص من صلاحه بقدر استدراج الشيطان له، ويخشى عليه عياذا بالله من الحور بعد الكور، لأن الدخول في عالم العورات أعظم أسباب البعد عن رحمة رب البريات بنص القرآن. قال الله جل وعلا كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. فالدخول في عالم العورات وكشفها والتمتع بالنظر إلى من لا عور إلى عورات الناس رجالا أو نساء طريق موصل عياذا بالله إلى الانتكاس، لأنه ينزع الحياء من العبد، وإذا نزع الحياء يخشى بعد ذلك أن ينزع الدين. وإبليس لما أقسم أن يغوي بني آدم بدأ الشأن مع الأبوين عليهما السلام بهذه الطريقة، كما أخبر الله جل وعلا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. نعم.
هذا يقول أريد أن أعرف ما مدى التعامل مع تفسير ابن عاشور.
الطاهر بن عاشور رحمه الله توفي كنت في السادسة الابتدائي تقريبا عام 93 هجرية رحمه الله، وألف كتابه التحرير والتنوير. وكتاب التحرير والتنوير ألفه الطاهر بن عاشور رحمه الله في 39 سنة، وكتب مقدمته في 10 سنين، وهو كتاب آية في البيان، طبعا مثله مثل غيره يخطئ ويصيب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكني لا أعلم كتاب تفسير وفق صاحبه في البيان أعظم منه. وإن كان الناس يقولون إن الزمخشري في كشافه آية في البيان، وهذا صحيح على اعتزال الرجل المعروف، لكن الطاهر بن عاشور رحمه الله استوعب هذا، وما بعده وفق كثيرا جليلا في تفسيره. ولا ينبغي لطالب علم يتصدر في التفسير أن يخلو بيته من كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمه الله. نعم.
هذا يسأل عن صحة دعاء اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا إلى آخر الحديث، يقول ما صحة هذا الدعاء؟
حاليا لا أذكر، ولا تقف ما ليس لك به علم، ما أدري.
هناك مجموعة من الأخوة بعضهم يذكر أن عنده يعني مريض أو هو كذلك مريض، يدعو أو يطلب منك يا شيخ أن تخصص له دعوة له وكذلك لابنه، ولعلنا نختم بهذا السؤال. تفضل شيخ.
أسئلة غيرها ما في؟
موجودة
إن شاء. يقول نعوضهم عن المحاضرة.
جميل. يقول تكلمت كثيرا عن فضل أهمية أعمال السرائر، ولكني لم أستوعب كيف يمكن أن أواظب على عمل لا يعلمه أحد إلا الله. فيقول فلو صليت في البيت علمت زوجتي، وإن شاركت في أعمال الخير كذلك يعني علم الناس، فما هي الأمور التي يقول يعني من خلالها أستطيع أن أعمل عمل لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى؟
استعن بالله يعينك. السؤال بعد
هذا يقول: ما هي أهم الأمور التي تعين على زيادة الإيمان وثباته في قلب المؤمن؟
تذكر الآخرة يعين. إذا تذكر الإنسان رقاء الله جل وعلا والقدوم عليه والإفادة عليه، وقد قيل إنه ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من كيف يختم لهم، ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من أن كيف يختم لهم، لأن العبرة بالخواتيم وليست الوفادة على الله بالشيء الهين. أحيانا الإنسان يخطئ في حق أبيه، في حق رئيسه، في حق زميله، في حق من له فضل عليه، فيجلس يستشير أصحابه كيف يقدم على فلان الذي أخطأ عليه. هذا يقول ادخل عليه بهدية، هذا يقول ادخل وتعطي الرأس، هذا يقول ائته مع فلان فإنه يحبه، هذا يقول ائته وقت العصر فإنه أهدى، هذا يقول كلم والدته لعله تشفع لك. هذا وهو كله قدوم على مخلوق، فكيف بالقدوم والوفادة على الله؟ أسأل الله العافية. نعم.
أنا يا شيخ أعاني من وسواس في الصلاة وكذلك الوضوء، وأعيد الصلاة والوضوء مرارا وتكرارا، وكل هذا لا يحدث معي كثيرا إلا في الوضوء والصلاة. ثم ختم سؤالي:
إن الله لا يستحيي من الحق، اذهب إلى طبيب نفسي يعطيك دواء، هذا مرض مثله مثل الزكام، مثله مثل الصداع، مثله مثل أي شيء، فاذهب إلى الطبيب يعطيك له دواء. نختم.
يقول: يا شيخ أنا أحاول أن أخشع ولكن لا تدمع لي عين.
تفقد حالك مع والدتك.
فعلا نختم بالدعاء.
الدعاء من في المسجد خير منا، أنا أعتذر عن الدعاء، لكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم.
جزاك الله خير. باسمكم جميعا نشكر الشيخ جزاه الله خير على هذه الكلمات المباركة، وصلي اللهم وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.